أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى ذكر الدليل على عدم جواز البيع في القسم الثاني من الصورة السابعة، وكذلك بالنسبة للصورة الثامنة والتاسعة والعاشرة. فالحكم في جميع هذه الصور عدم جواز بيع، بخلاف القسم الأول من الصورة السابعة، فقلنا بالجواز وذكرنا دليل ذلك. وكيف كان؟ فيمكن أن يستدل على عدم الجواز في القسم الثاني من الصورة السابعة وبقية الصور التي تليها بوجود المقتضي لعدم الجواز وفقدان المانع. أما المقتضي فهو الروايات والاستصحاب. فالروايات أشار المصنف لثلاث: الرواية الأولى هي رواية أبي علي بن راشد التي سبقت الإشارة إليها: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك، فإن مقتضى إطلاق كلام الإمام عليه السلام وعدم استفصاله بكون بيع الوقف مع وجود مسوغ أو مع عدم وجود مسوغ دال على أنه متى ما كانت هناك غلة للوقف ومنفعة فلا يجوز بيعه، ولو كانت هذه الغلة والمنفعة قليلة. الرواية الثانية هي قوله عليه السلام: في مكاتبة الصفار الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله. وبما أن الواقف قد أوقف العين من أجل الانتفاع بغلتها، والمفروض إمكان ذلك، فحينئذ يجب الالتزام بغرض الواقف. ولا يجوز الخروج عن مقتضى الوقف وهو الانتفاع بالغلة ما دام ذلك ممكنا دائما وأبدا، فلا يجوز البيع. الرواية الثالثة هي رواية ربعي بن عبد الله، حيث جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي، تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرث الله الذي يرث السماوات والأرض إلى آخره. حيث دلت على أن الصدقة بين قوسين الوقف لا تباع ولا تورث إلى أن يرث الله الأرض بمن عليها، وبالتالي فلا يجوز بيع الوقف. إذا قلت منفعته كما في القسم الثاني من الصورة السابعة، أو إذا وقع اختلاف بين أربابه كما في الصورة الثامنة والتاسعة والعاشرة، بمقتضى هذا العموم فالوقف باق على حاله إلى أن يرث الله الأرض بمن عليها. هذا بالنسبة إلى المقتضي من الروايات. وأما الاستصحاب فهو بأنه كان لدينا يقين عند إنشاء الواقف للوقفية بعدم جواز البيع، فإذا حصل الخوف من قلة المنفعة كما في القسم الثاني من الصورة السابعة، أو حصل الخوف بسبب الاختلاف
كما في بقية الصور. نشك في بقاء حرمة البيع على حالها، وبين تحول هذه الحرمة إلى الجواز، وبمقتضى الاستصحاب نستصحب بقاء الحرمة، والنتيجة هي عدم جواز البيع. إذن فالمقتضي للحرمة في هذه الموارد موجود، وهو مقتضيان الروايات، وذكرنا ثلاث، والعصر العملي وهو الاستصحاب. وأما المانع من فعلية هذه الحرمة فهو مكاتبة ابن مهزيار، فهو مكاتبة ابن مهزيار. نعم، التي رواها الطوسي بسنده عن علي بن مهزيار قال: وكتبت إليه أن الرجل ذكر، هذا محل الشاهد طبعا الذي أشار له في الوسائل، إن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم أو وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب إليه بخطه وأعلم. الإمام يقول لي بن مهزيار وأعلم، يعني أعلم الواقف أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف، أن يبيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس، وتقريب دلالة هذه الرواية على المنع من، عفوا، على جواز بيع الوقف وعدم فعلية الحرمة، هو بأن مورد الرواية هو جواز بيع الوقف عند الاختلاف بين الأرباب، فهل يجوز أم لا؟ وقد حكم الإمام عليه السلام بالجواز معللا ذلك بأنه لو لم يجوز لوقع تلف الأموال والنفوس. إذن فالعلة لجواز البيع عند الاختلاف هي
عدم تلف الأموال والنفوس، فلئلا تتلف جاز البيع. هذا أولا. وثانيا، إن المقصود من تلف الأموال يعني الوقف وليس مطلق الأموال، ولو لم ترتبط بالوقفية، إذ لا معنى لجواز بيع الوقف للخوف من تلف أموال أجنبية عن الوقف. وثالثا، إن قلت بأنه لا يكفي مجرد تلف الأموال، بل لابد من ضم تلف النفوس كما أشارت الرواية لذلك، حيث قالت ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس، فلا يكفي خوف تلف الأموال فحسب. هذا إن قلت. قلت إن ذكر تلف النفوس بحسب الظاهر ليس لأجل أن المناط في الحكم بالجواز على كلا التلفين، يعني تلف الأموال والنفوس، بل يكفي تلف أحدهما، وإنما ذكر الإمام عليه السلام الاثنين من أجل الإشارة إلى أنه قد يترتب على الاختلاف تلف النفوس كما يترتب تلف الأموال، وليس لأجل أن المناط اجتماع الأمرين. وبناء على ذلك تكون النتيجة هي جواز البيع عنده خوف تلف الوقف، بحيث تقول من فعته كما هو القسم الثاني من الصورة السابعة، لأن المناط على خوف تلف الوقف، وبقاؤه على حاله يوجب الخوف من تلفه بمعنى قلة المنفعة. إذن فبمقتضى هذه المكاتبة نقول بجواز بيع الوقف في القسم الثاني من الصورة السابعة، وهي إذا ما أدى البقاء إلى قلة المنفعة. فلأجل هذا المانع نرفع اليد عن ذاك المقتضى. إلا أن المصنفة يجيب عن هذا المانع المتوهم بأجوبة ثلاثة، بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول، إن هذه المكاتبة تدل على جواز البيع حتى في فرض الاحتمال لخراب الوقف مستقبلا، بحيث تقل من فعته، كما هو الظاهر من قوله ربما، فإن كلمة ربما تشمل حتى الاحتمال، سواء كان الاحتمال متساوي بين الخراب وعدم الخراب، أم كان احتمال الخراب مرجوحا وليس متساويا. إذن فلو أخذنا بظاهر كلمة ربما لعممنا الحكم بجواز البيع حتى مع الاحتمال متساويا أو مرجوحا، ولم نتقيد بما ذكره الأعلام في هذا القسم الثاني من الصورة السابعة، وهو جواز البيع إذا حصل العلم أو الظن بأن بقاء الوقف يؤدي إلى خرابه، بمعنى قلة من فعته، حيث إن الذي ذكره الأعلام جواز البيع عند العلم أو الظن وليس مجرد الاحتمال، ويشهد لذلك قولهم إذا أدى بقاؤه إلى خرابه جاز بيعه، وهذا ينسجم مع العلم ومع الظن. فهنا يقال أدى بقاؤه إلى خرابه، يعني علما أو ظنا، وأما مع مجرد الاحتمال فلا يقال عرفا بأن بقاءه يؤدي لخرابه. سماح كما أن قولهم يخشى خرابه أو يخاف خرابه كما تقدم في عند نقل كلماتهم، يقصد به العلم أو الظن بالخراب. فإذا قالوا يجوز بيع الوقف عند الخوف من خرابه، مقصودهم من عند الخوف يعني عند العلم أو الظن بالخراب وليس مجرد الاحتمال، ويشهد لذلك موردان فقهيان. المورد الأول قولهم يجب الإفطار والتيمم مع خوف الضرر، فيجب على الصائم أن يفطر إذا خاف الضرر، ويجب على المكلف الذي يخاف الضرر من الماء أن يتيمم بدلا عن الوضوء. ولا شك أن المقصود بالخوف من الضرر يعني العلم بوقوع الضرر أو الظن وليس مجرد الاحتمال، فإن مجرد احتمال الضرر لا يسوغ الإفطار في شهر رمضان، ومجرد احتمال الضرار من استعمال الماء لا يجوز الانتقال إلى التيمم. المورد الثاني قولهم يحرم السفر مع خوف الهلاك، يحرم السفر مع خوف الهلاك، فإن المقصود بحرمة السفر عند خوف الهلاك يعني العلم بالهلاك أو الظن بالهلاك، وأما مجرد احتمال الهلاك لا يوجب حرمة السفر، فإن الإنسان يحتمل عادة الهلاك في سفره، فهل يلتزم بالحرمة؟ إذا دقق مولاي المطلب كذا وكذا يمين ويسار، وإذا مو محضر الله عينك مولاي، إيه يعني المورد محضر وخالص بس جيت بتشوف تتأكد تحضيرك متطابق لو لا، بس أما جاي تريد تأخذ المطلب مولاي مع المصنف ما ذكر تفريعات تشقيقات تقديم تأخير ساعد الله قلبك، يحتاج تراجع مرة ثانية، والمطلب سهل يعني ليس فيه كثيرة صعوبة، بس هو في كثرة المطالب التي تراكمت. فتحصل أيضا أن الجواب الأول هو أن ما أفتى به الأصحاب لا تدل عليه الرواية، وما تدل عليه الرواية لم يفتي به الأصحاب، حيث إن الأصحاب أفتوا بالجواز عند العلم أو الظن، فإذا علم أو ظن بخراب الواقع بحيث تقل منفعته جاز به، مع أن ما تدل عليه الرواية الجواز حتى مع الاحتمال. إذن فلا يحرز أن مستند الأصحاب هذه الرواية، فلعلها معرض عنها فلا تصلح لإثبات جواز بيع الواقف. الجواب الثاني إن هذه المكاتبة دلت على جواز بيع الواقف إذا خيف تلف الوقف، وليس إذا خيف قلة من فعته، فإن مقتضى قوله ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال يعني تلف الوقف وليس مجرد قلة المنفعة. إذن فما أفتى به الأصحاب من جواز البيع عند قلة المنفعة لا تدل عليه الرواية، فهي أجنبية عن الفتوى بجواز البيع في القسم الثاني من الصورة السابعة. الجواب الثالث إن مقتضى التعليل المذكور في هذه المكاتبة هو التعميم، فيجوز بيع الوقف عند خوف تلف أي مال وليس خصوص الوقف، فإن التعليل يعمم، فحتى لو كان مورد الرواية تلف الأموال بمعنى الوقف لكن مقتضى التعليل التعميم، فلماذا حصروا جواز البيع بخوف تلف الواقف كما هو في القسم الثاني من الصورة السابعة. فتحصل إذن لا مولاي لا لا ما يحتاج نفسر ما يحتاج نفسره بمطلق المال حتى لو سلمنا أن المقصود بالمال الوقف لكن تعليل إذا خيف تلف الوقف جاز البيع نقول لا خصوصية لتلف الوقف المناط على التلف للمال المناط على تلف النفس يعني أي خصوصية لتلف الوقف مناط على تلف المال إضاعة المال التي لا يرضى بها الشارع صعب أمرنا صعب مستصعب مولاي لا يتحمل إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. إذن فتحصل احنا الان نذكر كلام المصنف بعد ذلك سنبين المناقشه لكن الان نحن وظيفتنا نبين كلامه ما يصير نناقش ونهمل كلامه هذا يضيع المطلب وجوهر المطلب عليك. فتحصل اذا ان المقتضي لجواز المقتضي لحرمه البيع في القسم الثاني من الصوره سابعة وهي قلة المنفعة موجود وهذا المقتضي هو الروايات والاستصحاب والمانع من فعلية هذه الحرمة مفقود حيث إن المانع المتوهم مكاتبة علي بن مهزيار فقد دلت على جواز البيع عند الاختلاف الشديد وعمم التعليل لخوف الخراب بمعنى قلة المنفعة والمصنف أجاب عن هذه المكاتبة بأجوبة ثلاثة فالنتيجة إذن هي عدم جواز بيع الوقف في القسم الثاني من الصورة السابعة وهي قلة المنفعة. إذا طبق حتى ترى هذه المقتضيات وهذا المانع وأين الأجوبة الثلاثة يا شيخ عباس؟
موجود
شيخ عباس؟ يمكن أن شخ الحمد لله. خوب كيف حال البحرين؟ حار. إذا طبق العبارة لتبرد معنا في قوم. خوف. قال وأما المنع في غير هذا القسم يعني شنو في غير هذا القسم من الصورة السابعة لأن في القسم الأول من الصورة السابعة وهو عدم المنفعة قلنا بالجواز كما تقدم فالآن يقول وأما المنع في غير هذا القسم يعني في غير القسم الأول يعني القسم الثاني أما القسم الثالث تغير العنوان واضح فرق قال لا يجوز مع تغير العنوان خلافا لمن لصاحب الجواهر الذي قال بالجواز عند تغير العنوان فالمصنف يقول الصورة الثالثة القسم الثالث بعد ما يحتاج فرغنا قلنا سابقا أنه لا يجوز البيع الكلام في القسم الثاني من الصورة السابعة وأما المنع في غير هذا القسم من الصورة السابعة يعني في غير القسم الأول من الصورة السابعة يعني القسم الثاني وفيما عداها من الصور اللاحقة يعني الصورة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة فللمقتضي ما هو المقتضي؟ الروايات هذا أولا الرواية الأولى فلعموم قول عليه السلام لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك فإن ترك الاستفصال الإمام أطلق في الجواب ولم يستفصل بين كون البيع لوجود مسوق أو عدم وجود مسوق فإن ترك الاستفصال فيه عن علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوزة وعدمه ما فصل الإمام قال ما قال المشتري هل تعلم أنه البيع كان لوجود مسوق أو لا على كل حال أطلق قال لا يجوز شراء الوقف لماذا؟ لأجل وجود المنع المنفعة حيث قال ولا تدخل الغلة في ملكه. خب يدل على أن الوقف ما دام له غلة لا يجوز بيعه. هذا اللي بين قوسين الموجب لحمل فعل البائع على الصحة. يعني ماذا؟ يعني أنت إذا لا تعلم أن البائع باع بيع شرعي أو لا، لعل حرام، لأن البيع الوقف حرام، فلعل بيع مع عدم وجود مسوغ للبيع، يعني يكون آثم، صح؟ لكن للمشتري إذا لا يعلم أن يحمل عمل البائع على الصحة. ومع ذلك الإمام على كل حال مع أنه يمكن حمل عمل البائع على الصحة قال لا يجوز شراء الوقف، فلا تحتاج أن تحمل عمل البائع على الصحة لأن هناك منفعة. إذن فمع وجود منفعة لا تشتري. الرواية الثانية يدل على أن الوقف ما دام له غلة لا يجوز بيعه. وكذا قول الرواية الثانية عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله. خب الرواية الثالثة وما دل على أنه يترك، هذه رواية ربعي، حتى يرثها وارث السماوات والأرض. هذا المقتضي الأول. الآن المقتضي الثاني، هذا كله مضافا إلى الاستصحاب في جميع هذه الصور. نستصحب عدم جواز البيع لأن أول الوقف ما كان يجوز البيع، بعد ذلك نشك في طرق ما يجوز فنستصحب عدم الجواز وعدم الدليل الوارد عليه عدا المكاتبة. الآن جاء للمانع، عدا المكاتبة المشهورة التي انحصر تمسك كل من جوزه يعني البيع في هذه الصور فيها. هذا عمدة الدليل عندهم مكاتبة ابن مهزيار، وهي مكاتبة ابن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني الجواد باب المراد عليه السلام أن فلانا ابتاع ضيعتان فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة. فكتب إلي أعلم فلانا أني آمره ببيع حصتي من الضيعة، حصة الإمام، وهذه الرواية أشرنا لها سابقا ذكرناها، وإيصال ثمن ذلك إلي إن ذلك رأي إن شاء الله تعالى أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له. إلى الآن ما بعد ندخل في محل الشاهد من الرواية، هنا محل الشاهد. قال وكتبت إلي أن الرجل يعني الواقف ذكر أن بين من وقف عليهم بقية هذه الضيعة اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعدا. الآن بينهم اختلاف، فما بالك إذا هو الواقف مات، تنقلب الدنيا رأسا على عقب بينهم. فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، يعني أنا أقول للإمام قال كذا وافعل، فكتب بخطه عليه السلام وأعلمه يعني أعلم الواقف أن رأيي إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أن بيع الوقف أمثل فليبع. علل الإمام كل الكلام في هذه الفقرة، هذا التعليل هو محل البحث، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس. خب الآن بيقرب كيفية الاستدلال، هذا اللي قربناه بأمور ثلاثة. في الأمر الأول حيث إنه يمكن الاستدلال للجواز يعني جواز البيع في القسم الثاني من الصورة السابعة بناء على أن قوله فإنه تعليل لجواز البيع في صورة الاختلاف. لماذا يجوز البيع؟ لأنه سيتلف المال. إذن لأنه سيتلف نستطيع أن نعمم لمحل الكلام وهو قلة المن، ولو لم يكن لأجل الاختلاف. الآن المقدمة الثانية وأن المراد بالمال في الرواية تلف الأموال هو الوقف وليس مطلق المال، بل إذا كان يؤدي الاختلاف لتلف الوقف فقط يجوز البيع. الآن المقدمة الثالثة، إن قلت قلت، إن قلت لماذا تحصرون المسألة بخوف تلف المال حتى النفس، لأن الرواية ذكرت، قلت فإن ضم النفوس إنما هو لبيان الضرر الآخر المترتب على الاختلاف، يعني عادة يترتب على الاختلاف تلف أموال ونفوس، لأن المناط في الحكم هو اجتماع الأمرين كما لا يخفى. فيكون حاصل التعليل أنه كلما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه، إذن فيجوز البيع في القسم الثاني، لأن التلف في معرض الخراب إذا بقي واستمر، والمقصود من في معرض الخراب يعني قلة المن وفي هذه الأجوبة الثلاثة. الآن الجواب الأول، أن المقصود جواز بيعه إذا أدى بقاؤه إلى الخراب علمان أو ظنان، ما يكفي الاحتمال، لا مجرد كونه ربما يؤدي إلى الخراب، المجامع هذا الاحتمال، المجامع للاحتمال المساوي أو المرجوح على ما هو الظاهر من لفظة ربما، كما لا يخفى على المتتبع لموارد استعمالاته. ولا أظن أحدا يلتزم، لأن الإعلام قالوا يجوز البيع إذا خيف بمعنى علم أو ظن، ما يكفي الاحتمال، ولا أظن أحدا يلتزم بجواز البيع بمجرد احتمال أداء بقاء إلى الخراب، وإلا لجاز بيع كل وقف، لأن كل وقف نحتمل أنه لو بقي إلى السنة القادمة يخرب، فلا يمكن الالتزام، لابد من علم بأنه يخرب أو ظن، لأنك إذن ما تدل عليه الرواية لم يفتى به، وما أفتي به لم تدل عليه الرواية، لأن كلمات من عبر بهذا العنوان كما عرفت بين قولهم أدى بقاء إلى خرابه، وهذا التعبير ناظر للعلم والظن أن بقاء يؤدي علما أو ظنا لخرابه، وبين قولهم يخشى أو يخاف خرابه، والمقصود يخشى أو يخاف يعني ظنا أو علما، ويشهد لذلك موردان فقهيان، والخوف عند المشهور كما يعلم من سائر موارد إطلاقاتهم مثل قولهم، هذا المورد الأول يجب الإفطار والتيمم مع خوف الضرار، المورد الثاني ويحرم السفر مع خوف الهلاك، لا يتحقق إلا بعدم إلا بعد قيام أمارة الخوف، يعني بعد العلم أو الظن. الآن الجواب الثاني، هذا مع أن مناط الجواز على ما ذكر تلف الوقف، هذا الذي دلت عليه الرواية، تلف الأموال، ما قالت قلة المنفعة، تلف الوقف رأسا، وهو القسم الأول من الصورة السابعة التي بحثناها، لأنها تلك ناظرة للتلف كليا الذي جوزنا فيه البيع، فلا يشمل الخراب الذي لا يصدق معه التلف بل يصدق معه قلة المنفعة. الجواب الثالث، مع أنه لا وجه بناء على عموم التعليل للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف، بل كلما خيف تلف مال جاز بيع الوقف، إذن لماذا أصحاب في هذه الصورة السابعة خصصوا تلف الوقف؟ لماذا لا يعممون؟ لأن التعليل يعمم. بقية الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.